بسم الله الرحمن الرحيم. قال: العلو المطلق والعلو النسبي. قال: نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبلاء فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى. ذكر الناظم في هذه الأبيات العلو أنه ينقسم إلى قسمين: واحد العلو المطلق. قال: الحديث العالي هو الذي قلت رجال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو بالنظر لسائر الأسانيد. السلسلة الموصلة إلى المتن كلما قل عددها يقال له عالي، لكن لا تأتي للحديث تقول عالي هكذا ولا تنظر إلى غيره، وإنما يكون هذا الحديث قد جاء، المتن قد جاء بأسانيد، بعض الأسانيد فيها رجال كثير طويلة، وبعضها فيها أسانيد قليل أي قصيرة، فالتي فيها رجال قليل يقال لها عالي بالنسبة لذلك السند الآخر. طيب، هذا في الحديث الواحد، هو نفسه حديث له طرق. أيضا يقال للحديث عالي ولو لم يكن هناك طرق نازلة له، لكن عالي بالنسبة للأحاديث الأخر. يعني مثلا تنظر في صحيح البخاري تجد الحديث الأول فيه 6، الذي بعده فيه 3، نقول هذا الحديث الثاني عالي بالنسبة للذي قبله، مع أنه لا علاقة له لا بالمتن ولا بالأسانيد، ولهذا قلنا هنا إيش؟ أو بالنظر لسائر الأسانيد. هذا يسمى عالي. ما معنى عالي؟ يعني المسافة بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فالراوي على. يعني مثلا حصلت مشكلة في الشيخ عثمان، وجاء شخص ونقل لك الخبر وقال حصل في الشيخ كذا وكذا، أنت أخذت منه الخبر ثم ذهبت إلى الشيخ عثمان وأخذت الخبر من مصدره، هذا ما معناه؟ علو، يسمى علو. طيب، الثاني العلو النسبي، العلو المطلق. العلو النسبي هو الذي قلت رجال إسناده إلى إمام من الأئمة. العلو المطلق إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثير. العلو النسبي هو بالنسبة لإمام معين لا علاقة له بقلة الرجال إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما إلى إمام من الأئمة، إلى إمام من الأئمة. قال: والعلو النسبي أقسام كما سيأتي. والعلو مرغوب فيه، يعني مطلوب، لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. لما يكون بينك وبين صاحب الخبر رجل أو رجلان أقوى من أن يكون بينك وبين صاحب الخبر 10، لأن 10 هؤلاء قد يتطرق فيهم إيش؟ الخطأ، النسيان، الخلل، الضعف، لكن الذي بينك وبينه عدد قليل يكون أقرب إلى الصحة. ولهذا كان السلف يبحثون عن الأسانيد العالية، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت قلت، لكونه سنة، ولكونه سنة متبعة عمن سلف، يعني ولهذا مرغوب فيه لأنه سنة عمن سلف. قال الإمام أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. كانوا يبحثون عن الإسناد العالي بحثا ويسعون إليه. ومن أدلة طلب العلو حديث أنس في صحيح مسلم في قصة ضمامة بن ثعلبة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مشافهة ما سلف له سماعه من رسوله إليهم. الرسول أرسل إلى قبائل العرب من يدعوهم إلى الله، فلما وصل هذا الداعي إلى قبيلة ضمام بن ثعلبة دعاهم وقال لهم: رسول الله يقول ويدعوكم إلى كذا ويأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. فضمام سمع هذا الكلام ممن؟ من رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما سمعه من الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا طلب إيش؟ العلو. وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه حين رأى في منامه الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: ألقه على بلال. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا بلال قم فقل كما رأى عبد الله بن زيد، فإنه أندى منك صوتا، ولم يلقه بنفسه لأنه لأجل أن يأخذ الخبر من صاحبه من أجل العلو. ومثله حديث تميم الداري حين قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته التي فيها ذكر الجساسة والدجال، فقال له: يا تميم حدث الناس بما حدثتني. قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن تميما كان رجلا نصرانيا، وإنه قد حدث له قصة، ثم قال: يا تميم قم حدث الناس. هذا أيضا من طلب العلو. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر من المدينة إلى الشام وقيل إلى مصر من أجل حديث واحد، هل معناه أن هذا الحديث ما وصل إليه؟ وصل إليه، لكن لم يصل إليه مباشرة من صاحب الحديث، إنما بينه وبينه وسائط، فذهب إلى الصحابي عبد الله بن أنيس إلى الشام طلبا للعلو. قال: العلو أفضل من النزول إذا صح العلو والنزول، فإن كان العلو فيه ضعف والنزول أصح فلا عبرة بهذا العلو، بل النزول أحسن منه في هذه الحالة، وهذا قول الجماهير. وأما ما حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر من ترجيح النزول مطلقا، ولا عبرة بترجيح هؤلاء، لأن العبرة في هذا الفن بأهل الحديث. قال: فقد قال ابن الصلاح إنه مذهب ضعيف ضعيف الحجة، وحجتهم أن كثرة البحث تقتضي المشقة ويعظم الأجر. هؤلاء إيش حجتهم أن النزول أقوى وأفضل؟ قال: لأن النزول يكون السنة الطويل، والباحث يتعب ويبحث ويجد مشقة، إذن فالنزول أعظم. لكن المقصود الآن هنا المشقة والأجر، ولا المقصود الصحة والضعف؟ الصحة والضعف. قال ابن دقيق العيد: وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة، وهذا واضح. ثم سيذكر الآن أنواع العلو النسبي، وبعض هذه الأنواع إنما هي عبارة عن أمور نظرية في وضعنا الحالي وفي زمننا، إنما هي أمور نظرية، لكن عند تطبيق العملي قد لا نحتاج إلى هذا. قال: أولها والموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. أولها يدعونه الموافقة، وبعدها الإبدال فيما حققه. إن وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف، فهذه الأولى بلا توقف في ثانيهما الإبدال، وهي مثله لكن شيخ الشيخ كان وصله، أو استوى العدد، أو استوى في عدد الرواة مع واحد مصنف ويأتي، فإنها هي المساواة، وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط، فخذها واسمعا. ذكر الناظم هنا أن أقسام العلو النسبي ينقسم إلى أربعة أقسام، وإليكها على الترتيب من الأدنى إلى الأعلى. أولها المصافحة، ثم المساواة، ثم بعد ذلك الموافقة، ثم البدل من الأدنى إلى الأعلى. وإذا أردت من الأعلى إلى الأدنى، البدل ثم الموافقة ثم المساواة ثم المصافحة. وبكل سهولة، بكل سهولة، كيف تعرف هذا أنواع العلو النسبي، هذه الأقسام مع تعاريفها؟ يعني هناك مصنف، هذا المصنف روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب أنا جئت بعد هذا المصنف، أريد أن أروي هذا الحديث. لو جئت من طريق المصنف، رويت الحديث من نفس طريق المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون السند طويل، وأنا أريد العلو، أريد أن يكون لي سند عالي من سندي إلى المصنف. أما أنني أسابق المصنف، هذا لا يصلح أو لا يوجد. فكيف أصنع؟ إن بدأنا من الأدنى إلى الأعلى، أنا سآتي من طريق، وهذا الطريق أكون أنا وولد المصنف في طبقة واحدة، وهذه سموها المصافحة. فأروي الحديث، فإذا نظروا إلى سندي وإلى سند ولد المصنف وجدوا أنه إيش؟ مستوي في العدد، صح ولا لا؟ ولو جئت من طريق ولد المصنف سيزيد إيش؟ سيزيد العدد. فأنا علوت. لماذا سميت هذه المصافحة؟ قالوا: كأنني مع ولد المصنف جلسنا معا وتصافحنا وسمعنا من هذا الشيخ، هذه سميت المصافحة. وأما المساواة، فإن الحديث لو جئنا من طريق المصنف سيكون مثلا فيه 10، فأنا بحثت عن طريق عالية وجئت بسند فيه 10، أو بسند مساوي لعدد المصنف، فسميت هذه المساواة. بعدها، بعد المساواة، الموافقة. هذا المصنف وهذا حديثه، وأنا أريد أن أعلو، فأنا سآتي من طريق إلى شيخ المصنف، أروي الحديث عن شيخ المصنف ولا أخذه من طريق المصنف، لأنني لو أخذته من طريق المصنف سيطول السند، هناك سند طويل من هنا، لا، أنا سآتي من هنا وألتقي مع شيخ المصنف، فهذه كأنني وافقت المصنف في أخذ الحديث من هذا الشيخ، فسميت الموافقة. البدل أرفع من هذا، يعني لا ألتقي مع الشيخ في شيخه، بل في شيخ شيخه من هنا. طيب هذا يسمى متابعة، صح ولا لا؟ إذا كان نفس الحديث هذا يسمى متابعة، لكن لماذا سمي علو نسبي؟ لأني لو نظرت الطريقة التي أريدها من طريق المصنف مقارنة بالطريقة التي بحثت عنها وجدت هذا الطريق عالية، ما معنى عالية؟ العدد أقل، هذا علو نسبي، هذا يسمى علو نسبي، لأنه بالنسبة لهذا المصنف، لا أن الحديث هذا الذي أنا أبحث عن العلو فيه يعتبر عالي، قد يكون نازل، قد يكون هذا السند طويل وهناك أسانيد أخصر منه، لكن بالنسبة لرواية هذا المصنف البخاري مسلم الترمذي هنا حصل إيش عندي أنا؟ علو نسبي، وسمي بهذه الأربع الأسماء بالنسبة للتلميذ للشيخ للشيخ الشيخ لما بعده. طيب هذا يسمى العلو النسبي. طيب هل هذا موجود الآن؟ ما هو موجود. هل نستطيع أن نعمل علو مع البخاري الآن؟ نحن حتى لو عملنا ضربنا بصاروخ سكوت كما يقال. يعني ما نستطيع، هذه أمور نظرية. في زمن الحافظ ابن حجر يقول المساواة موجودة في العدد، ممكن يجد عندها المساواة في العدد، قد يساوي رجال مثلا النسائي أو يساوي رجال الحاكم في عدد، يعني يروي الحديث بسند ويكون العدد نفس العدد بدون الاقتراب من هذا المصنف ومن رواته ومن مشائخه. إذن فهذه المسائل التي سنقرأها يعني في الغالب هي مسألة إيش؟ نظرية، لكن هذه يسمى من أنواع العلو. قال رحمه الله أو قال نعم، قال الترتيب الأدنى للعلى المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ مصنف من المصنفين بسند أعلى من الإسناد إليه، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. الثاني المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال الحافظ كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، هذه مساواة. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، نساويه بالعدد لكن الإسناد غير الإسناد. قال السيوطي وهذا كان يوجد قديما، وأما الآن فلا يوجد في حديث بعينه بل يوجد مطلق العدد. يعني لا نستطيع في زمن السيوطي، يقول لا نستطيع أن نساوي أي مصنف من المصنفين في حديث بعينه، لكن ممكن أننا لنا أحاديث فيها مثلا 10، والترمذي له أحاديث فيها 10، والطبراني له أحاديث فيها 10، إذن ممكن هذا العدد الذي نروي به نحن قد وجد من المصنفين من روى بهذا العدد فقط. وقال السخاوي في المساواة وهي مفقودة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم. نعم يقع لنا ذلك مع من بعدهم كالبيهقي والبغوي في شرح السنة ونحوهما، يعني من كان متأخر من المصنفين ممكن. تنبيه، ذكر ابن قطلبغاء أن حق المساواة والمصافحة أن يكون من العلو المطلق لأنهما ينتهيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما العلو النسبي أن ينتهي الإسناد إلى إمام ذي صفة عليا. هذا من حيث التعريف فيما مضى، أن العلو المطلق إلى من؟ إلى الرسول، والنسبي إلى إمام من الأئمة. فابن القطلبغاء يقول هذه الأنواع التي ذكرتموها الأربع الأنواع الكلام فيها في العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تكون من العلو المطلق؟ فيجاب عن ابن قطلبغاء، مع أني ما ذكرت هنا الجواب، يجاب لأن هذا العلو هو متعلق بهذا المصنف فهو نسبي بالنسبة لهذا المصنف. الثالث الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، ويشترط في الموافقة أن يكون العدد فيها أقل من العدد في الطريق الذي يوجد ذلك المصنف فيه. مثاله قال الحافظ روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا كان بيننا وبين قتيبة 7، إذن فالطريقة الثانية عالية. فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، وتقدم إيضاح هذا. الرابع البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخ المصنف من غير طريق ذلك المصنف المعين بطريق آخر أقل عددا من طريقه. قال اللقاني وقد يسمون البدل موافقة مقيدة. انظر، البدل يكون اتفاق مع المصنف في من؟ في شيخ شيخه، يعني كأن نقول يتابعه في شيخ شيخه، هذا بعضهم يسميه موافقة لكنه يقيده، فيقال هو موافقة في شيخ شيخ البخاري مثلا، هو بدل لكن في نفس الوقت يقال فيه أيضا موافقة لكنها مقيدة، لأن لو أطلقت الموافقة لظن القارئ أنها موافقة في الشيخ وهي في شيخ الشيخ. قال الحافظ كأن يقع لنا ذلك الحديث بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، يعني ما هو البخاري ولا قتيبة، لا من طريق واحد آخر أيضا، وهو إلى أن نصل إلى شيخ الشيخ. قال وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، يعني معناه أن البحث عن هذه الأنواع وهذه الأربع الأشياء إذا حصل فيها إيش؟ علو. أما إذا أنت تتعب وتأتي من طريق أخرى وتتوافق المصنف في شيخه وبعد ذلك تكون معك سلسلة طويلة الذيل قليلة النيل، ما فيها فائدة، ما في فائدة في هذه الموافقة. قال ابن الصلاح ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه، أي لعدم الفائدة من العلو في هذا الحال. قال السخاوي: ولكن قد أطلق فيها مع التساوي في الطريقين ابن الظاهري وغيره من المتأخرين، بل في كلام ابن الظاهري والذهبي استعمال الموافقة في النزول لكن مقيدا كما قيدت في العلو، فيقال موافقة نازلة. ولكن لا يستفاد منها، تسمى لكن لا يستفاد منها، لأن المقصد من هنا إيش؟ العلو. فإذا كانت الموافقة هذه نوافق في شيخه ويكون نازل، يعني أنا أوافق هذا المصنف في شيخه لكن سندي أنزل من سنده، هل تسمى موافقة؟ تسمى موافقة لكن لا يستفاد منها. سيأتي آثم ويقول: ما داعي لهذا الإسناد، عندنا إسناد المصنف هذا عالي. وبقي من أقسام العلو العلو بتقدم الوفاة وسيأتي، وهذا نوع من أنواع العلو ليس من هذه الأنواع الأربعة، نوع آخر وسيأتي في باب السابق واللاحق. ويكفينا هذا الذي أخذنا اليوم كثير، يعني في الصعوبة خاصة الأربع الأنواع هذه، لكن لابد يكون في ذهنك أن هذا الأربع الأشياء نظرية، إن فهمتها جيدا وإلا لا يضر، وتفهم العلو وأن العلو إيش. العلو هذا عند السلف كان أمر مطلوب، بل بعضهم يقول سنة سنة. ابن عباس مر بنا قبل أيام لعلكم تذكرون أنه أراد أن يسأل عمر، لا ذاك في قضية أخرى عفوا، ذاك في المبهم ليس في العلو، لكن هذا الأحاديث اللي مرت منها حديث تميم الداري، بلال عبد الله بن زيد بن عاصم، جابر بن عبد الله، أن السلف ما كانوا يرضون بالنزول إذا استطاعوا أن يعلو، إذا استطاع أن يعلو بالحديث لا يرضى بالنزول. يعني إن سمع الحديث من تلميذ عن شيخ والشيخ لا يزال موجودا يذهب إلى الشيخ لينال العلو.